بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الترتب، وقلنا أن العقل يدرك أنه إذا جاء تكليفان وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، لا من جهة عجزه التكويني، وإنما لأن امتثالهما معا في آن واحد غير مقدور بالنسبة للمكلف، كما لو جاء صلي وجاء أيضا أدل النجاة عن المسجد، ووجدت نجاته في المسجد في حال ضيق وقت الصلاة، فمن جهة الأمر بالصلاة لا بد من امتثاله لضيق الوقت، ومن جهة أخرى الأمر بالإزالة لا بد من امتثاله من جهة أن الأمر بالإزالة فوري، لأن بقاء النجاسة في المسجد يعد هتكا له. فالمكلف وإن كان قادرا تكوينا لكنه عاجز عن امتثال هذين التكليفين معا في وقت واحد للتضاد بينهما في مرحلة الامتثال. وقلنا أنه توجد نظريتان. نظرية تقول أن الترتب مستحيل ويرجع الأمر في هذين التكليفين إلى التعارض وإلى قوانين التعارض، كما قال بذلك الشيخ الآخوند رحمة الله عليه. والنظرية الأخرى تقول أن الترتب ممكن، ومعنى الترتب هو أننا نقول في حالة وجود تكليف أهم من الآخر فإن التكليف الأقل أهمية يكون مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر، والتكليف الأكثر أهمية لا يكون مشروطا، يكون مطلقا من هذه الناحية. وفي حالة تساوي التكليفين يكون كل من التكليفين مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. فنظرية تقول ان الترتب ممكن، ونظرية اخرى تقول ان الترتب غير ممكن لعدة اشكالات. ومن الاشكالات التي طرحت وطرحناها سابقا انه على القول بهذا الاشتراط العقلي، يعني في حالة التساوي بين التكليفين في الأهمية كما في مثال صلي وأزل النجاسة عن المسجد، إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الإزالة، وقلنا بأن الأمر بالإزالة مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، فحينئذ لو كان المكلف لم يمتثل لكل منهما يصير كلا التكليفين فعليا بحق المكلف. واذا صار فعليين بحق المكلف، لماذا صار فعليا؟ لفرض تحقق كل منهما، لان الامر بالصلاة مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بامتثال الامر بالازالة، يعني لم يشتغل بالازالة، يعني مشروط بعدم الاشتغال بالازالة بتعبير مختصر. والمفروض هنا اذا ترك كلا التكليفين تحقق هذا الشرط، هو لم يمتثل ولم يشتغل بالازالة، فحينئذ صار الامر بالصلاة شنو؟ فعليا. وهكذا من الجانب الاخر، الامر بالازالة مشروط بعدم امتثال الامر بالصلاة، وهو هنا لم يشتغل بالصلاة، فحينئذ تحقق الشرط فيصير الأمر بالإزالة فعليا. وإذا كان كلا التكليفين فعليا، شنو يعني؟ يعني استحق عقوبتين عند المخالفة. واضح؟ أشكلوا على القول بالترتب بهذا الإشكال، وسيأتي، أنا ذكرته سابقا وذكرت الحل، وسيأتي الآن إن شاء الله في أثناء المطلب. إذن توجد نظريتان، فهنا اليوم نريد أن نتحدث أنه ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف. قلنا بإمكان الترتب أو لم نقل، ما هي الثمرة؟ توجد ثمرة أم لا توجد ثمرة؟ إذا قلنا بأن الترتب ممكن تترتب ثمرات، إذا لم نقل بذلك ما الذي يحصل؟ هذا هو بحثي اليوم. السيد الصدر رحمة الله عليه يذكر ثلاث ثمرات نظرية ويرتب على ذلك ثمرة عملية. والإنصاف إن الثمرات الثلاث النظرية مرجعها إلى ثمرة واحدة، فالثمرة الثانية مترتبة على الثمرة الأولى، والثمرة الثالثة مترتبة على الثمرة الثانية، والثمرة العملية مترتبة على هذه الثمرة بقول بتقسيمها الثلاثي للتوضيح. هي ثمرة واحدة، ثمرة واحدة نظرية، الثالثة مترتبة على الثانية، والثانية مترتبة على الأولى، وتوجد ثمرة عملية تترتب على هذه الثمرة النظرية. واضح؟ الآن نحن بعد أن عرفنا أن الثمرة الثانية ترجع إلى الثمرة الثالثة، والثمرة الأولى، والثمرة الثالثة ترجع إلى الثمرة الثانية، فحينئذ نشرح وفق ما جاء في المتن. نتكلم في ثمرة أولى وثمرة ثانية وثمرة ثالثة، وننبه أن الثمرة الثانية كيف مرجعها إلى الثمرة الأولى، وأن الثمرة الثالثة كيف ترجع إلى الثمرة الثانية. فما هي الثمرة الأولى على بحث الترتب؟ الثمرة إن قلنا باستحالة الترتب كما قال الشيخ الأخوند رحمة الله عليه، فحينئذ يكون التضاد بين التكليفين في عالم الامتثال سوف يدخل في باب التعارض، وللتعارض قوانينه وأحكامه الخاصة. ما هي قوانين التعارض إذا كان تعارضا مستقرا؟ أن نرجع إلى الموافق للكتاب، فإن لم نجد فنرجع إلى نأخذ بالمخالف للعامة، فإن لم نجد فحينئذ يتساقط الدليلان ونذهب إلى الأصول العملية. هذه هي قوانين التعارض. وحينئذ إن قلنا باستحالة الترتب فمرجع التزاحم إلى التعارض، ويكون التزاحم مصداق من مصاديق باب التعارض. وإن قلنا بإمكان الترتب فحينئذ يكون حال التزاحم في مقام الامتثال بين التكليفين لا يرجع إلى باب التعارض، بل باب التزاحم باب مستقل له قوانينه الخاصة. باب التعارض قوانينه تقديم الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو التساقط، بينما قوانين التزاحم هو تقديم الأهم، لكن عند وجود تكليف أهم أو اختيار أي من التكليفين عند التساوي في الأهمية بين الملاكين. فإذن هذه ثمرة توضيح ذلك. نحن سبق وأن قلنا أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، الدليل دال وله مدلول ومدلوله هو الجحد، فالتعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، أي هو التنافي بين الجحلين، أي يتبين أنه لا يمكن أن يصدر كلا الجحلين معا. هذا هو التعارض. مثاله ما لو جاء دليل يدل على حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وجاء دليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فلا يمكن أن يكون كلا الدليلين صادرين فعلا. بعبارة أخرى، يوجد تنافي بين الدليلين. لماذا؟ للتنافي بين الجعلين. لماذا؟ لأن المولى لا يمكن أن يجعل وجوبا وحرمة على فعل واحد. لماذا؟ لأن الوجوب مبادئه شنو؟ المحبوبية، وقبلها المصلحة، والحرمة مبادئها المبغوضية، وقبلها المفسدة. ولذلك التنافي بين الأحكام مرجعه إلى التنافي بين المبادئ. قلنا في الحلقة الثانية الحكم بما هو اعتبار لا مشكلة في أن يصدر وجوب وحرمة على شيء واحد، إنما المشكلة ترجع إلى التنافي بين المبادئ. تتذكرون هذا؟ حينئذ نقول هذا طبعا مثال للتعارض. النسبة بين الدليلين تكون نسبة التباين فيه. يوجد مثال آخر، النسبة فيه ليست نسبة التباين، وإنما نسبة عموم مخصوص من وجه، مثل ما لو قال المولى أكرم كل عالم، وقال في دليل آخر أكرم كل لا تكرم كل فاسق. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول العالم ربما يكون فاسقا وربما يكون غير فاسق، والفاسق قد يكون عالما وقد لا يكون، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق. فالدليل القائل اكرم العالم يقول اكرم العالم الفاسق. لماذا؟ لانه مشمول لاطلاق دليل اكرم العالم. ودليل الدليل القائل لا تكرم الفاسق يقول لا تكرم العالم الفاسق. لماذا؟ لانه مشمول لاطلاق لا تكرم العالم الفاسق، فيتعارضان اذا في مورد الاجتماع. اما التزاحم فما هو التزاحم؟ التزاحم هو التنافي في عالم الامتثال، مثل صلي وانقذ. هنا اذا جئنا الى الامر بالصلاة والامر بالانقاذ، هل يوجد بينهما تناف في مرحلة الجعل؟ يوجد. هل يرجع التنافي بينهما الى مرحلة الجعل؟ لا. لماذا؟ لان المولى امر بالصلاة بنحو القضية الحقيقية، يعني بنحو القيود المقدرة الوجود، وامر بالازالة بنحو القضية الحقيقية، يعني بنحو القضية التي قيودها مقدرة الوجود. ومن القيود ألا يكون المكلف منشغلا بامتثال تكليف آخر. فحينئذ في عالم الجاعل لا يوجد شيء، ليس في مثل صلي ولا تصلي، صلي صلاة الجمعة ويحرم عليك صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ولا مثل أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق. لا يوجد تنافي في عالم الجعل في مرحلة الجعل، إنما التنافي أين؟ التنافي في عالم الامتثال. بعبارة التنافي تارة يكون بلحاظ الجعل، وأخرى يكون بلحاظ المجعول. فإذا كان التنافي في مرحلة الجعل، بمعنى لا يمكن أن يصدر جعلان بهذا النحو بنحو صلي ولا تصلي، فهذا داخل في باب التعارض. بينما إذا لم يكن هناك تنافي في مقام الجعل، وإنما كان التنافي في مقام المجعول، يعني في مقام الفعلية، يعني لا يمكن أن يكون كلا التكليفين فعليا، فهذا ما من رجعه الى التنافي في مقام الامتثال ومقام الفعلية. واضح؟ وبعبارة توجد حالة، الحالة الاولى ما لو قال المولى صلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ولا تصلي صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهنا تنافي مرجعه الى الجعل. وياي وياي. ويوجد تنافي لا يرجع الى الجعل وانما يرجع الى المجعول، يعني وان كانا مجعولين معا لكن لا يمكن ان يكونا فعليين معا، كما في مثال صلي وانقذ عند ضيق الوقت للصلاة، لان المنافاة بين صلي وانقذ ليست بلحاظ عالم الجعل وانما هي بلحاظ المجعول. المنافاة سببها هو ان المكلف لا يمكن ان يمتثل لكلا التكليفين معا في آن واحد، وبالتالي لا يمكن ان يكون كلا التكليفين فعليا بحقه في آن واحد، فالتنافي في مقام الفعلية في مقام المجعول ولا يدخل في باب التعارض. ويوجد نوع ثالث لا علاقة لنا به الآن لكن نتطرق إليه، يوجد نوع ثالث لا يوجد تنافي فيه لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجعول الآن، مثل الأمر بالصلاة والأمر بالصوم، وكان المكلف قادر تكوينا، لا توجد منافاة لا في عالم الجعل ولا في عالم الفعلية، يمكن أن يكون كلا يمكن أن يكون كلا التكليفين قد جعله المولى في مرحلة الجعل، ويمكن أن يكون كلا التكليفين فعليا بحق المكلف يصوم ويصلي في آن واحد على فرض فطرة المكلف التكويني. هذه الحالة لا يوجد فيها تنافي لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجهول. وهكذا هكذا مثال آخر، وجوب الوضوء ووجوب التيمم، لا توجد منافاة، أنا جبت المثال للاشتباه فيه، لا توجد منافاة لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجهول. لماذا؟ لأن وجوب الوضوء يجب الوضوء عند توفر الماء، فإذا توفر الماء فالوضوء فعلي، لكن وجوب التيمم فعلي ليس فعليا، فيوجد اجتماع للفعلية لا يوجد اجتماع فعلي. متى يكون وجوب التيمم فعليا؟ عند فقدان الماء، وعند فقدان الماء وجوب الوضوء فعلي ليس فعليا، فلا يوجد اجتماع للفعليتين. فهذا المثال لا يوجد فيه تنافي لا بلحاظ مرحلة الجعل ولا بلحاظ مرحلة المجعول. واضح الفكرة؟ وحينئذ نرجع إلى كلامنا فنقول إن التنافي إذا كان في مرحلة الجعل فيرجع إلى التعارض وقوانين التعارض، لكنه إذا كان في مرحلة المجعول بمعنى التنافي في مقام الفعلية فلا يرجع إلى التنافي في مقام الجعل وإنما هو تنافي في عالم الامتثال. وحينئذ نقول لا يوجد تنافي بين الجعلين، فلا داعي لأن نرجع حالة التزاحم إلى باب التعارض، ولا داعي أن نعتبر أن التزاحم أصلا لا يصح أن نعتبر أن التزاحم من مصادق باب التعارض، وإنما هو من مصادق باب التزاحم، وباب التزاحم باب مستقل. وعليه سنقول كيف إذن نحل مشكلة الاجتماع في الفعلية؟ لا يمكن أن يكون كلا التكليفين فعليا، فهنا نقول يدرك العاقل لأنه يستحيل أن يكون كلا التكليفين فعليا بحق المكلف، يدرك العاقل أن لا إطلاق هنا، ففي حالة التساوي بين التكليفين كما في مثال أنقذ في مثال صلي وأزل النجاسة يكون كلا من التكليفين مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. صلي إذا لم تشتغل بإزالة النجاسة، وأزل النجاسة إذا لم تشتغل بالصلاة. وإذا كان أحد التكليفين أهم كما في مثال إنقاذ الغريق المؤمن والصلاة، فنقول التقييد في جهة التكليف الأقل الأهمية، والتكليف الأهم لا يكون مقيدا. فنقول هكذا: صلي إذا لم تشتغل بإنقاذ الغريق المؤمن، وأنقذ سواء صليت أو لم تصلي. فحل الإشكال، فبهذا القيد العقلي حل الإشكال، لم يبقى كلا التكليفين فعليا بحق المكلف. جيد، واضح واضح هذا واضح. ها إلى هنا تبدو دعوة مقابل دعوة. من قال أنه يصح ذلك؟ توجد إشكالات على ذلك، من تبيننا توجد إشكالات على ذلك. ما هي الإشكالات؟ الإشكال الأول، وجد إشكالات متعددة ذكر السيد الصدر إشكالا هنا، أنه كيف تخرجون هذه الحالة من حالة التعارض وتدخلونها في باب التزاحم، وتجعلون باب التزاحم ليس مصادق باب التعارض، وإنما هو من شنو؟ من إنما هو باب المستقل عن باب التعارض. كيف تقولون بذلك مع أنه دليل أنقذ، دليل صلي، خلينا في مثال الصلاة والإزالة، دليل صلي يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة على المكلف سواء اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل، مطلق صلي. ودليل أزل النجاسة يقتضي بإطلاقه وجوب إزالة النجاسة صليت أو لم تصلي. وهكذا في المثال الثاني الذي يكون أحد التكليفين أهم، صلي انشغلت بالإنقاذ أو لم تنشغل، وأنقذ أيضا مطلق كما أنتم تعترفون بأنه مطلق إذا كان أهم من العقل. فيوجد إطلاق في كلا الدليلين، فما هو الموجب لإخراج حالة التعارض بين الدليلين من باب التعارض؟ كيف تقولون لا يوجد تعارض بين دليل صلي وبين دليل أزل، والحال أن الدليل الأول يقتضي بإطلاق إيجاب الصلاة على المكلف اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل، وأيضا دليل أزل يقتضي بإطلاق إيجاب الصلاة سواء اشتغلت بالصلاة أو لم إجابة الصلاة سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل. دليل الإزالة مطلق، خاصر اشتباه مطبعي، دليل الإزالة مطلق يقول أزل النجاسة اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل، ودليل الصلاة مطلق يقول صلي اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل. وحينئذ يكون هذا معنى ان الشارع طلب من المكلف الجمع بين الضدين، وهو مستحيل لانه تكليف بغير المقدور. لا يمكن ان الشارع يكلف المكلف بتكليفين هو غير قادر على الجمع بينهما، مع ان كل منهما مطلق لحالة الاشتغال بالثاني. هذا تكليف بغير المقدور. واذا كان هكذا فالمسألة في الحقيقة ترجع الى التعارض وقوانين التعارض، فنقدم احد الدليلين اما لانه الموافق للكتاب او لانه المخالف للعامة، او على الاقل نقول يتساقط الدليلان ونرجع الى الاصول العملية. واضح؟ يجيب السيد الصدر يقول هذا الاطلاق صحيح لو توقفنا نحن واللف، لكن العقل يدرك تقييد هذا الاطلاق، ولا فرق بين ان تكون القيود شرعيه او عقليه. لعل الشارع المقدس ترك التقييد اعتمادا على التقييد العقلي لوضوحه. واضح؟ وهنا يوجد تقييد عقلي يقول أنك مكلف فعلا بالصلاة إذا لم تشتغل بالإزالة، وأنك مكلف فعلا بالإزالة إذا لم تشتغل بالصلاة. وفي حالة التكليف الأهم، أنت مكلف فعلا بالصلاة إذا لم تشتغل بالإنقاذ، وأنت مكلف بالإنقاذ مطلقا لأنه أهم سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل، وحينئذ لا يوجد إطلاقان. في حالة التساوي لا يوجد إطلاق في كلا الدليلين، وفي حالة كون أحد الدليلين أهم لا يوجد إطلاق في دليل الأقل في الدليل الأقل في دليل الواجب الأقل أهمية في دليل المهم بتعبير أبسط، وحينئذ لا يوجد إطلاق لكي يتعارضان. فإما أن يكون كلا الدليلين مقيدا، وإما أن يكون دليل المهم هو المقيد، وعلى كل حال لا يوجد إطلاقان لكي تدخل المسألة في باب التعارض. واضح؟ واضح؟ جيد. طبعا بقى إشكال أنه على هذا خب إذا ترك المكلف كلا التكليفين يستحق عقوبتين، تأتي في الثمرة الثانية إن شاء الله، أنا تناولت بالأثناء بس تأتي في الثمرة. مع ذلك السيد في ذيل الثمرة الأولى يتطرق لمطلب الأنصاف أن الأنسب أن يذكره قبل ذكر الثمرات لا علاقة له بالثمرات، مطلب يحدد فيه يوسع فيه ولا علاقة له بمطلب الثمرات. حاصل هذا المطلب أنه إلى الآن أمثلتنا فيما لو تزاحم واجبان، وجوب الأمر وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ، وقلنا في حالة التزاحم إذا كان متساويين بالأهمية ما الذي يحصل؟ يكون كل منهما مقيد بعد من اشتغال بالآخر، وإذا كان أحدهما أهم يكون المهم مقيدا بعدم الاشتغال بالأهم. إلى الآن تكلمنا عن تكاليف وجوبية. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا البحث بحث الترتب يشمل أيضا ما لو تزاحم الواجب مع الحرام. التزاحم ليس فقط بين تكليفين وجوبيين، قد يقع التزاحم بين حرام وبين واجب. كيف؟ يقول كما لو توقف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض للغير، والاجتياز لأرض للغير يحتاج إلى إذن الغير، فالاجتياز يكون محرما. فحين إذا حصل تزاحم إذا أردت أن تمتثل لحرمة التصرف بمال الغير فلا تستطيع إنقاذ الغريق، وإذا أردت أن تنقذ الغريق فحينئذ ما الذي يحصل؟ يقول لم تمتثل لحرمة التصرف بمال الغير. واضح تزاحم هنا، فما الذي يحصل؟ هنا أيضا يقدم الأهم ملاكا، هنا أيضا نقدم الأهم، فإنقاذ الغريق أهم من حرمة من التصرف بمال الغير. فماذا نقول؟ نقول نقيد حرمة التصرف بعدم الاشتغال بالواجب الأهم الذي هو الإنقاذ، فأنت يحرم عليك التصرف إذا شنو؟ لم تقصد ولم تشتغل فعلا بماذا؟ جاوبوني بإنقاذ الغريق. أما إذا أردت الاشتغال بإنقاذ الغريق، أردت إنقاذ الغريق، فحينئذ تنتفي حرمة التصرف. ترون هذا مطلب لا علاقة له بالثمرة، هذا مطلب توسيع لما ذكرناه سابقا، لأن الأمثلة السابقة كلها كانت من نحو التزاحم بين تكليفين وجوبيين. السيد الصدر هنا يضيف شيء يقول حتى هذا المطلب يشمل ما لو تزاحم تكليفان أحدهما وجوبي والآخر حرمتي، يعني ما لو تزاحم الحرام مع الواجب. واضح؟ ها؟ لا لا يصير مو مقيد الحرام، يصير ذاك مقيد. أهم يعني واحد يسحق له طفل ويقتله لأجل أنه يستنقذ مال، سهل. لا طبعا يصير مو مقيد. هذا المقيد، هذا المقيد الواجب يصير، مو الحرام.
بغض النظر عن المصادر الخارجية،
إذا كان الحرام أهم يقيد منه الأقل أهمية، مو يقيد الأهم، الحرام أهم. هنا في مثالنا
قدم الحرام يقدم هذا السؤال،
هو فرق رده. الآن عندنا حرمة اجتياز الأرض المملوكة، المفسدة أقل من
أقل
أهمية من مصلحة إنقاذ الغريب، فسوينا قيدنا حرمة التصرف. إذا كان لا الحرام أكثر أهمية، فنقيد ماذا؟ الواجب.
يقيد
الواجب، كيف يقيد الواجب؟ فنقول أنت يحرم عليك قتل طفل سواء انشغلت بإنقاذ المال أو لم تنشغل.
لأن المسلمين
مثلا القتال. نعم.
المسلم.
نعم.
لكن أكو مصلحة أهم.
هذا يصير واجب. يصير واجب وحرام.
التسرس
يصير
نفسه.
فنجي التسرس مفسدته أقل، فحينئذ نجي نقول في المثال أنا في أثناء قتلي لشخص آخر قد أقتل مسلماً، واضح الفطرة، وقد يقتل بسببي. فنجي إذا كان قتل الآخر أكثر أهمية لكون مثلاً رأس الطغيان، فحينئذ شنو نتصرف؟ إذا كان لا قتل الإنسان عادي وملاكه ليس أكثر أهمية، بل قتل المسلم حرمته أكثر أهمية، هذا الإنسان، فحينئذ ماذا نتصرف بذاك؟ نقيد ذاك ولا نقيد الحرمة، دائما الأهم لا يقيد. خلينا نفصل. مثل استحقاق عقوبتين.
هذا كله على فرض، على فرض، على فرض كلامنا احنا.
لا هو استحقاق عقوبتين، شلون استحقاق عقوبتين؟
من هذا الاشكال التزم بالتعارف.
هو
احنا حل بالتقييد. حلينا بالتقييد، ليش انت ترجع الحكم الا بالتقييد؟
لا لا ما يحل بالتقييد.
احد وما يقيد.
لا لا ما يحل بالتقييد استحقاق العقوبتين، وذكرناه، بس قلنا اختوهم هنا. المرجع حله. استحقاق العقوبتين ليس لاجل الجمع بين الضدين. والجمع بين الضدين غير مقدور، فكيف يستحق عقابين؟ وقلنا هذا التوهم، الاستحقاق العقوبتين لأجل ماذا؟ لأجل الجمع بين المعصيتين، مو لأجل الجمع بين الضدين. والجمع بين المعصيتين مقدور، يعني يستطيع الإنسان ألا يجمع بين المعصيتين. وراح يجينا بعض الأشياء إلى الله أبقان. قال ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى العام. شو القدرة التكوينية بالمعنى العام؟ يعني بالمعنى الشامل لتقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بتكليف لا يقل أهمية شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة، منها الأولى أنه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب شنو؟ بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، يعني شنو بينهما؟ بين امتثالهما، واضح؟ كالصلاة والإزالة، طبعا في ضيق الوقت نتكلم، واضح؟ يعني اللي يقول لواحد اكو كلام، طبعا هذا كلام فقهي مو اصولي، ان الصلاة اهم حتى مع ساعة الوقت، لا لا يفهم ذلك من الأدلة. الصلاة وقتها موسع، فاذا وجدت إزالة ويوجد وقت للصلاة، الإزالة وقتها فوري لأنه تسبب هتكا والصلاة وقتها متى، لكن كلامنا في ضيق وقت الصلاة على فرض انه اذا لم تصلي تفوت يفوت الوقت. قال وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشئ من ذلك، سيقصد الرأس الرد، لا ينشئ من ذلك تعارض، ويدخل ذلك في باب التزاحم، وباب التزاحم باب مستقل. وعلى هذا شنو؟ هذه هي الثمرة. شنو الثمرة؟ الثمرة إذ قلنا بإمكان الترتب فلا تدخل حالات التزاحم في التعارض، وإن قلنا باستحالة الترتب فتدخل حالات التزاحم في باب التعارض. هذه الثمرة. قال وتسمى بحالات التزاحم، فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. لماذا؟ لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود، كما مر بنا في الحلقة السابقة. شنو هاي فائدة العبارة يا سيد صدر؟ شنو فائدة؟ لها فائدة سيد صدر، وضعها هكذا احتاج صوتي. الأحكام مجعولة على نهج، على نهج القضايا الحقيقية لو على نهج القضايا الخارجية في الغالب، في الغالب لأن توجد بعض الأحكام على نحو القضية مثل ما مثل الصدقة بين يدي الحديث معرض مثال، يعني كان للأمة الحرة الأمة الموجودة التي كثير زين زين. الآن سؤال، ليش السيد يشير إذا كانت القضايا موضوع على نهج القضايا الحقيقية؟ هاي إشارة العبارة، شو تقول العبارة؟ لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوع الكل وضمن قيوده المقدرة الوجود. يعني شنو مقدرة الوجود؟ يعني على نهج القضية الحقيقية. لأن هذا الكلام التزاحم وحل مشكلة الاجتماع في الفعلية بهذا الشرط العقلي، هذا وين يصدق؟ يصدق فيما لو كانت الأحكام مجعولة على نحو القضية الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية. أما إذا كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية، شنو معناها القضية الخارجية؟ يعني المولى تدخل وحقق توفر كل الشروط وأمر، بعد مو أنت يعني عليك التطبيق، مو أنت تقول أنت حققت الشروط فيكون الحكم فعلي وإن لم تتحقق. واضح الفكرة؟ القضية الحقيقية إن تحققت، يعني القضية الحقيقية تقول أنت حققت الشروط صار الحكم فعليا في الخارج، وإن لم تتحقق لم يكن. أما القضية الخارجية بعد المولى تدخل وشخص أن الشروط قد تحققت، وحينئذ بعد ما له معنى افتراض وتقدير شرط، ونقول ان المولى وان لم يضع هذا الشرط في الله لكن العقل يدركه، وهو انه اذا لم تكن مشتغلا بعمل بتكليف اخر وجب عليك على التكليف. لا بعد، عندما يأمرنا المولى الامام امامي وقال لي صلي وأزل مثال افتراض، بعد ما ممكن ان نفترض أن الإمام أمرني عند تحقق القيود قضية خارجية، بعد هذا من أول أعتبر أن هنا تعارض وأرجع إلى الإمام في كيفية حل هذا التعارض. يعني إذا كانت الأحكام على نحو القضية الخارجية سيمكن جعل هكذا حكمين، أدل وصلي في ضيق الوقت، فمرجع ذلك الى التعارض في الحقيقة. وكلامنا في ان مرجع التزاحم ليس الى باب التعارض مبني على ان غالب الاحكام موضوع على نهج القضية الحقيقية، فنقول ان الحكم انما يكون فعليا عند تحقق قيوده في الخارج، ومن قيوده الا اكون مشتغلا بتكليف اخر. بينما في القضية الخارجية لست أنا الذي أبحث تحققت القيود أو لم تتحقق. من تبين؟ تبين؟ أضرب مثال التوضيح بعد، أضرب مثال التوضيح. الآن الحج حينما يريد أن يبحث الإنسان أنه مستطيع أنه يجب عليه الحج أو لا يجب، ماذا يبحث؟ يقول يشوف مستطيع بدنا من ناحية تكلفة السير من ناحية، هو يبحث واضح الفكرة. فإن تحققت الشروط ماذا؟ يقول وجب عليه الحج. بينما لو كان الإمام بين ظهرانينا وقال يجب عليك الحج، بعد انت من حق تروح تبحث مستطيع لو ما مستطيع، معنى الامام حقق في توفر الشروط عندك، واضح الفكرة. بعد ما تبحث توفرت الشروط او لم تتوفر الشروط، فحينئذ لو قلنا بان القضايا مجعولة على نهج القضية الحقيقية فيحصل تعارض، بعد ما نقدر نقدر شار ونفترض شار، اما على نهج القضية الحقيقية فهذا الكلام يتم، كلامنا يتم انه العقل يدرك شرطا فيقيد به الدليل المطلق، واضح جيد. ومن جملة تلك القيود يسلم، مفروض يسلم، وما قال مفر، مفروض يسلم. قال لأن الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي وضمن قيوده المقدرة الوجود كما مر بنا في الحلقة السابقة. ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المتقدم. شنو القدرة التكوينية؟ يعني من جملة تلك القيود عدم الاشتغال بامتثال تكليف لا يقل أهمية، ولا يحصل تعارض بين دليلين إلا في حالة وجود تنافي بين الجعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة.
يعني
طبعا طبعا
يعني
العقلية والتكوينية هو لأنه واضح التكوينية. ولا يحصل تعارض بين دليلين إلا في حالة وجود تنافي بين جعلين، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، للتوضيح أذكر شيء، المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني المقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، وجعل وجوب الإزالة المقيد كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بالقدرة التكوينية بمعنى العام، أي بعدم الاشتغال بالصلاة، فلا تعارض بين دليلين. إذا كان لا تعارض يعني تزاحم، وإذا بينا التزاحم ليس مصداق مصادق التعارض، بل له أحكامه الخاصة وتتأتي في الثمرة الثانية والثالثة. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلي وأزل، مع أن الأول يقتضي بإطلاقه إيجاب الصلاة سواء أزال أو لا، والثاني يقتضي بإطلاقه إيجاب الإزالة سواء صلى أو لا، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا، يعني تكليف بغير المقدور، فيرجع ذلك إلى باب التعارض، لأن التكليف بالضدين من التكليف بغير المقدور، ولأنه مستحيل، فيتبين أن المولى لا يمكن أن يجعل أمرا بالضدين، فيرجع ذلك إلى باب التعارض وقوانين باب التعارض. كان الجواب على ذلك أن كل من الدليلين لا أطلق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية، لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك، والتقييد العقلي كالتقييد الشرعي يقيد الإطلاق. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا أطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وإن كان أحدهما أهم فلا أطلاق في غير الأهم لذلك. شنو لذلك؟ لحالة الاشتغال بالأهم، لحالة الاشتغال بالأهم، المهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، لكن الأهم شنو؟ الأهم ليس مقيدا. فإن كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الأهمية فلا أطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر، وإن كان أحدهما أهم فلا أطلاق في غير الأهم لذلك. شنو يعني في غير الأهم؟ يعني لا أطلاق في غير الأهم لحالة الاشتغال شنو؟ بالأهم، لا أطلاق. يعني شنو؟ يعني أن المهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. فإن كان الواجبان متزاحمان وعلى كل حال، شنو على كل حال؟ يعني سواء كان كل منهما مقيدا في حالة التساوي، أو كان أحدهما مقيد وهو الأقل أهمية في حالة وجود الأهم، على كل حال لا يوجد إطلاقان، مرة لا يوجد إطلاقان في كلا الدليلين، ومرة لا يوجد إطلاق في دليل مهم ويوجد إطلاق في دليل الأهم، حتى في حالة وجود أهم يوجد إطلاق في دليل الأهم، لكن لا يوجد إطلاق في دليل المهم، فمعنى لا يوجد إطلاقان حتى يتعارضا. واضح؟ حتى يتعارضا. قال لا لا بهذا التقييد في مقام الانتساب،
لا يوجد في مقام الانتساب، هم يقولون يوجد،
لا 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 شنو في مقام الانتساب؟ لا لا يتبين مطلق مقيدين، يتبين انهما مقيدين من الاول، مقيدان من الاول يتبين بسبب التزاحم في مقام الانتساب. قال وهذا فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما، وهذا شنو عندكم؟
ما يقال
اي يعني معنى ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض. على راي الشيخ الاخون باب التزاحم مصداق المصادق باب التعارض، على راي المرزة ومن تبعه التزاحم باب مستقل عن باب التعارض، مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده. وكما يكون التزاحم هذا مطلب خارجي، يعني مطلب محل خارج اطار الثمرات قبل الثمرات يفترض ان يذكر، وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما كما مثلنا سابقا، كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلف عن الجمع بين ايجاز الواجب منهما وترك الحرام، كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن اتيان الواجب وترك الحرام معا، مثل ما مثل حرمة التصرف بأرض الغير ووجوب إنقاذ الغريق، ونفترض أن إنقاذ الغريق يتوقف على التصرف بأرض الغير، فحينئذ نقيد حرمة التصرف بأنه إذا لم يشتغل الإنسان بإنقاذ الغريق، يعني إذا لم يشتغل بواجب. صلوا على محمد وآل محمد.